لا والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق إلى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجالسناه، قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة. فقلنا له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب. قال: فاستحيينا أن نرد عليه. قال: فسمعنا استنان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، ألا تسمع ما يقول أبو عبد الرحمن؟ يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو شاهدها، وما اعتمر شيئا في رجب.
نعم. فيشكل هنا قول ابن عمر رضي الله عنهما بدعة، لما سئل قال: فإذا جار يصلون الضحى، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. قال: بدعة. طيب، لماذا لم ينهى عنها ابن عمر وهو يرى هؤلاء يصلون؟ فإذا نحن عبد الله بن عمر فجالسنا، قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ قال: بدعة. ومعروف أن الصحابة لا يقرون هذا، ولهذا جاء في بعض الطرق قال: بدعة ونعمة البدعة. فدل هذا على أنه إنما قصد شيئا معينا، صفة لم تكن يعني معهودة، كأن من المواظبة على هذه الصفة وغير ذلك، لا أصل هذه الصلاة. أو يكون أن ابن عمر ما كان يعلم صلاة النبي ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم خفي عليه هذا فقال هذا الأمر. ولا شك أن صلاة الضحى سنة ثابتة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، من قوله وفعله. وكذلك مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث من استنكار ذلك، لكن ورد عنها أيضا الصلاة. وعلى كل حال، فالصلاة ثابتة من قوله وفعله. أما قوله فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من ذلك أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من ذلك ركعتي الضحى، وصلهما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم هانئ أيضا في الصحيح، وقالت: لما صلى ثمان ركعات قالت: وكان ضحا. فإما أن ابن عمر رضي الله عنه ما بلغه هذا، أو أنه إنما قال ذلك على وجه ما، وهذا الأقرب لورود بعض الطرق، وقال: ونعمة البدعة هذه. اقرأ تعليق كده، تعليق الشيخ شعيب.
ليس موجود عندي.
قال
ليس عندي، ليست نفس الطلب.
طيب، يقول على هذا الحديث: والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق جابر بن عبد الحميد، والترمذي من طريق شبان النحوي كلاهما عن منصور بن المعتمر بهذا الإسناد ورواية بعضه مختصر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد سلف بنحو برقم كذا. وقول ابن عمر عن صلاة الضحى بدعة، قال ذلك لأنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك فقد استحسنها، وقال: وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. فقد روى البخاري عن مورق قال: قلت لابن عمر، يعني هذا إذن سيشبه قول أبيه: نعمة البدعة هذه. قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. فقلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وهذا الحديث سلب برقم كذا. ومعنى قول لا إخاله: لا أظنه. قال الحافظ: وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها، ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة. فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثه. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن أعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. وأخرج الطبراني في الكبير عن طريق شبان ثوري عن منصور بن معتمر عن مجاهد عن ابن عمر قال صلاة الضحى بدعة. وأخرج الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال صلاة الضحى بدعة ونعمة البدعة ونعمة البدعة. إذن نعمة البدعة الضلالة؟ أبدا. ولكن يكون كلام ابن عمر في هذا على صفة ما لم يعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر. فقد يحرص الناس على شيء ما وأنت لا تعلم أنه كان على هذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذه بدعة ونعمة البدعة هذه. مثل ما قال أبوه في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه هذه مثل تلك. يبقى هنا بدعة إيه؟ لغوية ولا بدعة شرعية؟ البدعة الشرعية ما يقال فنعمة البدعة. البدعة الشرعية ضلالة. يكم محدثات الأمور حديث العرباض فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما يقال فنعمة البدعة أبدا. وقال في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد يعني مردود يعني باطل فكيف يكون نعمة البدعة. وابن عمر معروف أنه كان من أشد الناس في هذا الباب تحذير البدع. أما عطس الرجل عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد التحري للورد عن رسول الله. يبقى إذا نأخذ نعمة البدعة بدعة ونعمة البدعة أنه يريد بذلك اللغوية لا الشرعية وأنه لا يجعل هذه الصلاة صلاة محدثة بمعنى أنها مبتدعة. لكن لعلها رأى أمامه من الصورة التي أمامه ما لا يعلمه عن رسول الله ولا عن أبي بكر ولا عمر فقال في هذا الوضع الذي أمامه فقال ونعمة البدعة هذه يعني يحبها بالأصل العام بالتنفر بالتطوع ويكون قد تكلم مثل ما تكلم أبوه في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة أصلها ثابت لكن على هذا النحو لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر ولا صدر من خلافة عمر. ثم إنه لما جمع الناس على قارئ وهذا لم يحصل من قبل بهذه الصفة لا أصل الصلاة فقال نعمة البدعة هذه وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه. طيب نعمة البدعة نعم ما أحدثه هذه بدعة عرفنا كلام ابن عمر وحكم البدعة كلام ابن عمر بماذا؟ بجمع الطرق. وإلا لو أنا أخذت هذا قال بدعة يبقى كان ابن عمر لا يرى صلاة الضحى وكان يراها بدعة ضلالة فقد اختلف الصحابة في ذلك ونبني على هذا كلاما. وبنحو هذا يا أخواني قد يحصل الوهم. ولهذا إن انتقلنا من القرآن إلى السنة المرفوعة أو الآثار الموقوفة فأصل فيها أمران. الأمر الأول أول شيء التحقق من الثبوت لأن الكلام في الدلالة فرع عن الكلام في الثبوت. طب الأمر الثاني مع الثبوت جمع الطرق. جمع الطرق لأن الطرق يفسر بعضها بعضا المبهم هنا هيفصل هنا وغير ذلك. ومن هنا ولازلنا نسمع من يقول بأن الأذان الثاني في الجمعة وكذا أداء بدعة. ابن عمر قال بدعة ورد عنه قال بدعة وألصق ذلك بأذان حتى عثمان يعني ما قالوا حتى في الأذان حتى أذان عثمان بدعة. طيب أثر ابن عمر بدعة فأذان عثمان هات طريقا يقول هذا. طيب لو ثبت فأذان عثمان فهل هو البدعة الشرعية البدعة الضلالة؟ إذن لماذا أقر عثمان ولماذا أقر غيره عثمان ولماذا صارت في علي رضي الله عنه بعد عثمان إن كانت البدعة بدعة ضلالة؟ ولهذا من أخطاء الشيخ مقبل التي لا تحتمل الصواب وجه حكمه على هذا الأذان بأنه بدعة، لكن لم يستدل على هذا مثل ما استدل بقى الحجوري، يعني الشيخ مقبل إنما قال بدعة بما يظهر أنه لم يكن عند النبي وقد أثر ابن عمر وكذا. لكن بقى مسألة المجيء بالأثار والتصرف فيها ببتر بكذا، إنما كان هذا من الحجوري فيما قالوا وتعصب له طلابه في هذا الباب. لكن حتى الشيخ مقبل هذا قول خطأ محض لم يسبق أحد أبدا إلى القول من علماء الإسلام، لا من الصحابة الذين وقع فيما هذا ولا، وإن كان يقول بأن هذا بدعة ولكن ليس عثمان مبتدع، حتى الحجوري ما يبدع عثمان كعثمان لا، إنما هذه بدعة الفعل هذا بدعة، وإن لم يكن عثمان مبتدعا لأن هذا باجتهاد وكذا. وهذا قول خطير جدا 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 جدا. من يقر من الصحابة بدعة ضلالة في أحد؟ هتقول يعني عثمان وكذا أنكروا عليه ابن عباس في المتعة قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، والصحابة ينكر بعضهم على بعض. الصحابة ابن عمر كما عند الترمذي أظن بإسناد صحيح سئل عن المتعة فقال فعلها رسول الله، فقيل له لكن أباك أنا عن ذلك، قال هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن ابن عمر مع أن عمر لم ينه عن هذا نهي تحريم ولأنه خفي عليه السنة، إنما أراد أن يدل الأمة على الأفضل والأحسن. الأفضل والأحسن أن تفرد الصفرة بحج وتفرد العمرة بحج فيجتمع لك الصفرتان ولا يكون البيت مهجورا ولا، وإلا عمر ما خفت عليه المسألة. الشاهد أن ابن عمر ينكر، سالم ينكر على ابن عمر وعلى عمر، ما عرف أن الصحابة يقرون هذا الأمر ويبقون، ولو كانت بدعة ضلالة ما عرفها إلا ابن عمر، ثم كيف صارت سنة حتى في عهد علي رضي الله عنه؟ فهذا القول خطأ لا شك، لا يقال بدعة لكن عثمان ليس بمبتدع. إذن لفظة البدعة لابد أن يوقف معها، هل المراد بذلك البدعة الضلالة أو المراد بذلك البدعة من جهة لغوية، يعني أن هذا الأمر لم يكن على هذه الصورة وكذا، وإن كان مشروعا وإن كان أصله مشروعا وإن كان إلى آخر ذلك. فلهذا جاءت هذه الطرق بقى عن ابن عمر يقول رضي الله عنه وقال وما أحدث الناس شيئا، يقول إنها بدعة، ثم قال وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها، وفي محدثة ضلالة تكون محببة إلى ابن عمر. وابن عمر ابن عمر المعروف أنه كان في باب التحري ربما أنه استدرك عليه أشياء ورد عليه في أشياء من شدة التحري لم يوافقه الصحابة عليه، من ذلك ما أخرجه البخاري في عدة أحاديث في وصف ابن عمر الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق بين المدينة ومكة، فكان ابن عمر يتحرى الموضع بالشبر. يا اخوان لو تأتون البخاري يمكن 8 أحاديث أو 9 أحاديث متتالية تجدونها عند البخاري يصف ابن عمر فيها المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع وعند الصخرة الفلانية بينه وبين كذا، يصف ذلك وصفا، ومع ذلك ما تبعه الصحابة ولا كان الصحابة يتحرون الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن أبيه إنكار ذلك. فقد ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أن عمر كان في سفر فلما صلى بالناس وجد الناس يأتون ويذهبون مذاهب، فقال إلى أين يذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي فيصلون، فنهاهم عمر رضي الله عنه، نهاهم عمر عن ذلك، فكان ابن عمر معلوما بشدة التحري، فيأتي إلى بدعة محدثة ضلالة ويقول نعمة البدعة هذه وما أحدث الناس شيئا أحب إليه منها، هذا لا يقوله ابن عمر رضي الله عنه. فتكون هذه هنا كقول أبيه عمر نعمة البدعة هذه. هذا كمذهب ابن عمر. أما كسنة فهي ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصن خليلي بثلاث، ثم ذكر ركعتي الضحى. نعم.
الشيخ الإثيوبي ينقل عن الحافظ، قال الشيخ الإثيوبي رحمه الله تعالى في البحر المحيط قال: وقال الحافظ في الفتح ما ملخصه، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا الجزم بكونها محدثة، فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدث. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف، ويحتمل أنه كان ينويهما معا. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص، فجاء من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين، ويوم يأتي مسجد قباء. وروى ابن خزيمة من وجه
هذا اجتهاده رضي الله عنه عنهما اجتهاده، لكن سنة الضحى تصلى يوميا، وهذه السنة مستحبة مطلوبة يوميا مطلوبة يوميا. قال: أوصاني خليل بثلاث، منها هذا، ومنها حديث أبو هريرة أيضا في الصحيح لما قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكذا، ثم قال: ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما. فهذه مستحبة يوميا مستحبة، وإن كان البعض ممن خاف عليه مثل هذا قد كان يستنكر المواظبة، لكن حاصل السنة أنها مسنونة وأنها مستحبة استحبابا شديدا. فقد جاء عند مسلم أنها صلاة الأوابين، يبقى واحد صلاة الأوابين، اثنان في كل يوم، ثلاثة كان النبي يوصي بها أصحابه، أوصاني خليل بثلاث. نعم.
وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة. وقال سعيد بن منصور حدثنا ابن
طيب عين. نأتي بقى، قد يقول قائل: هات الدليل أن النبي كان يصليها يوميا، ولو ثبت أن النبي كان يصليها أحيانا فهل يؤخذ من هذا أن الأفضل أن يصلي أحيانا؟ الجواب فعله صلى الله عليه وسلم. إن كان قد عمد النبي إلى هذا الفعل فلا شك أن السنة تكون موافقة النبي بهذا. أما إذا ورد قول وفعل، ورد قول وفعل، فلا يلزم أن النبي يفعله من أصله أو أنه يواظب عليه. ليه؟ لأنه قد يكون عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم لهذا أو فعل النبي لهذا لطارئ طرأ، فلهذا نقدم السنة القولية، مثل ما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولا أعلم في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام المحرم. عائشة رضي الله عنها قالت: وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله وجاء إلا قليل. بعض العلماء قال الجمع بينهما أنه إما أن النبي أخبر بفضيلة المحرم في آخر حياته ومات ولم يتمكن، أو كان يطرأ إليه ما يطرأ من المشاغل. طيب، حديث عائشة مع عدم ثبوت سنة فعلية أن النبي صام المحرم، مع قول النبي خير الصيام بعد رمضان المحرم، نأخذ منه إيه؟ أن خير الصيام محرم أفضل من شعبان، وأن صيام المحرم كله مسنون ولا يلزم أنه يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. إنما لو لم يرد قول ورد الفعل هذا الذي يكون محل نظر، هل النبي قصد هذا؟ قصد أنه يعني لا يوضب أحيانا مثل مثلا ورد أن النبي وحظ على القبر أحيانا، لكن ما كان النبي يجعل من سنة الدفن الموعظ والخطبة، ثبت أنه كان يفعل أحيانا. من هنا يكون الأقرب من كلام أهل العلم أنه لا بأس أن الإنسان يفعل ذلك أحيانا إذا اقتضى المقام ولا يواظب، وإلا لو يواظب مواظبة الخطبة على ذلك، وإلا لكان النبي قد فعله. لكن لو ورد أن النبي قال عظوا على القبور، فحينئذ نقول الموعظة حتى ولو لم يرد من السنة الفعلية إلا أنه فعلها مرة أو مرتين، فنقدم هنا القولية. ليه؟ لأن الفعل يرد إليه احتمالات، يرد إليه احتمال. إلا إذا علمنا أن هذا الفعل تفسير للقول، وأن المراد من القول هذا الوجه الذي جاء به الفعل. ولهذا أيضا الشوكاني لما عمم القول بأن القول يقدم فعل مطلقا انتقد عليه. احنا ما نقدمه مطلقا، لكن نقول إن وقع تعارض جمعنا وبينا، لكن لو دل الدليل على أن الفعل إنما يراد به شيء ما من القول ويخصص القول أو يقيد القول أو كذا نعمل به. وما نقول إن القول يقدم مطلقا، لا، القول ما يقدم مطلقا، الفعل والقول وكذا، لكن ينظر فيه بالنظر الدقيق. نعم.
قال روى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة. وقال سعيد بن منصور حدثنا
غيبة ولا غيبة؟
من غيب، هو غيب. لم يضبط يعني.
لا غيبة.
نعم غيبة. نعم. قال سعيد بن منصور حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء. وهذا يحتمل أيضا أن يراد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لصلاة الضحى، ويحتمل أن يكون ينويهما معا كما قلنا في الطواف. وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر. أو الذي
مثل ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، أخبرت عائشة بذلك. هذا إخباره عما رأته، وإلا فقد جاء في الصحيح في البخاري وما أدري في مسلم، يمكن هو متفق عليه، من حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما وأنا عند عقبه، بال قائما فيكون هذا بمقتضى رؤيته. ومثل أيضا حديثها ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وقد ثبت أنه صلى 13 ركعة كما في حديث زيد بن خالد، حديث ابن عباس، بل جاء في حديثها كذلك. فهنا العلماء يجمعون، فكون الراوي يحدث بنحو ما رأى فلا يقدم على غيره، لأن القاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم، لأنه مع زيادة علم شرط أن يكون المثبت هذا صحيحا. نعم.
قال لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر. تمام. أو الذي نفاه صفة مخصوصة. قال
تمام، وهذا الأشبه، طالما قال بدعة ونعمة البدعة هذه يبقى وارد عنده، لكن نعمة البدعة هذه يبقى محمول على صفة معينة، صفة معينة. نعم.
قال عياض وغيره إنما أنكر ابن عمر رضي الله عنهما ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه
هذا لو ثبت جماعة، جماعة لا، فين الجماعة؟
ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بد ففي بيوتكم.
انت نعم ممكن في المسجد لكن جماعة لا، لا نعلم أنهم كانوا يصلون يا جماعة. نعم نعم. اللي هو الثمان، ولهذا بعضهم يصلها سنة الفتح، ثم يقول هذه سنة الفتح. نعم.
بخاري شنة.
ايه نعم.
قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن موسى بن عقبة قال رأيت سهل بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء. وساق أيضا أن عبد الله بن عمر أخبره أن صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حجت تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة سمرة في موضع المتد...
صبرة نعم
سمرة الذي بذي الحليفة وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فدحى السيل فيه بالبطحاء حتى دفن في ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وساق أيضا عن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد أكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفي على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره وورائه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر.
كم حديث ذكر يمكن 9 مواضع تقريبا في هذا. هذا اجتهاده رضي الله عنه أنه كان يرى أن تتبع هذه المواضع أن ذلك من السنة ولكن لا أعلم أن أحد من الصحابة كان يوفقه على ذلك وبالتالي فهذا اجتهاده رضي الله عنه ولا يتابع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذه الأماكن لفضل فيه. النبي طبيعي أن يصلي في أي مكان طبيعي ومن مدينة إلى مكة أنه يصلي في هذا المكان يصلي في هذا المكان حسب حيثما أدركته الصلاة فلا يتخذ ذلك عباد لكنه رضي الله عنه كان معروفا بالتحري شديد التحري في هذا رضي الله عنهما. نعم
10 حديث شيخ
عشرة حديث نعم. الضحى نعم قال
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه اختلف العلماء وهل الأفضل المواظبة على صلاة الضحى أو فعلها في وقت وتركها في وقت فذهب الجمهور إلى أنه تستحب المواظبة على صلاة الضحى لعموم الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
هذا عام يعني قد يقول هذا عام نعم لكن الحديث الأخرى التي ذكرناها نص في هذا نعم حديث أبو هريرة يجزي عن ذلك يصبح على سلامة يصبح على كل أحد منكم على كل سلامة صدقة ثم قال يجزي عن ذلك ركعتين يركعهما ضحى. وحديث عائشة حديث أبو هريرة أوصاني خلي بثلاث نعم.
وقال وروى ابن خزيمة في صحيح أن رسول الله
وحديث
صلى الله
مسلم
عليه
أيضا
وسلم
صلاة الأوابين نعم.
قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين. وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب وهو ما حكاه صاحب الإكمال عن جماعة لا تستحب المداومة على صلاة الضحى بل تفعل غبة لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط.
والنبي كان يأتي عائشة كم مرة شوف كان له 9 نسوة كان يأتيها ليلة قبل أن تهب سودة لها ليلتها نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبيدة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل يدعى صدوع في نسخة صدقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر قال فبني له بيت من سعف قال فأخرج رأسه منه ذات ليلة فقال أيها الناس إن المصلي إذا صلى فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى فليعلم بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض.
نعم
قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيعرض.
هذا لا ينبغي في الاعتكاف أن هذا يصلي ويرفع صوته على هذا وهذا يصلي ويرفع صوته عن هذا، إنما كل يناجي ربه بما لا يشوش على الآخر.
قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيعرض البعير بينه وبين القبلة. وقال عبيد الله سألت نافعا فقلت
يعني يتخذه سترة. والحقيقة أن أدلة السترة وأمر النبي بها ومواظبة النبي عليها صلى الله عليه وسلم لو لم يرد أن العلماء متفقون على الاستحباب لا على الوجوب في المتقدمين لكان القول بالوجوب هو الأقرب، يعني يمنع من ذلك هيبة هذا الاتفاق فيما نعلم، إنما مواظبة النبي على ذلك وأمر النبي بذلك واستحباب النبي مع العنز في كل أسفاره وكل هذا يدل على تأكد السترة. نعم.
قال عبيد الله سألت
طيب قال قائل طيب أكمل الحديث الأول.
وقال عبيد الله سألت نافعا فقلت إذا ذهبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة.
نعم، يعني تأخذها سترة، والسترة المختارة أن تكون قائمة، أما وضع الخط هذا فليس من السنة عند الاختيار، إنما الأصل أن تكون السترة بارزة، هكذا السترة عمود كرسي شيء كمؤخرة الرحل، هذا هو الأصل في السترة. أما إذا لم يجد إنسان شيئا من ذلك فكان إن كان يصلي على سجادة أو شيء فنهايتها هي نهاية هي تعد السترة، ولا يجوز أن إنسانا يمر بين يديه وهو يصلي من داخل محل سجوده. طيب لو استشكل مستشكل وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى النبي عن ذلك، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض البعير بينه وبين القبل، يجعل البعير يصلي إليه، فما الجواب؟ النبي نهى عن ذلك، عن صلاة في معاطن الإبل ثم هنا يصلي إلى البعير، فما هو الجواب؟ ها؟ يعني مبارك، فهذه المبارك هي التي ينهى عنها وهي ما تتخذه للمبيت فيها والقيام فيها، أما هذا ليس من معاطن الإبل، المكان ليس مبارك الإبل ولا معاطنها، إنما هو بعير يصلي إليه، يبقى هنا الصلاة إلى البعير وليس في مبارك البعير، يبقى هنا الصلاة إلى البعير وليس في مبارك البعير. نعم. لماذا إيه؟ لأن ورد في ذلك حديث بس مضطرب لو فيخط خطها، لكن هذا فيه اضطراب، لأنه قد تحتاج إليه، قد تحتاج، يعني إذا اضطر الإنسان أن يجعل خطا بحيث يفصل بين محلكم وممر الناس لو احتاج، لو احتاج، لو احتاج الإنسان إلى الخط، لكن الأصل عدم، لأن الناس تتخذه اختيارا، خلاص يضع خطا وخلاص يكفي هذا، مع إمكان أن يتخذ سترة بغير، مع إمكان يتخذ جدارا، مع إمكان يتخذ كذا. فلهذا يكون القول بهذا ليس اتباعا للسنة، ليس لأنها السنة، لكن نقول من جملة الأمور اللي ممكن يتخذها الإنسان، يضع خط، يضع عصا، لو ما عصا يضعها، فلا تنسب إلى السنة، يعني لا تنسب إلى السنة. نعم. لكن من باب الأمور اللي ممكن يتخذها الإنسان، عصا، يضع حذاء، يضع خطا، يضع شيئا من هذا، ليس نسبته ليست تنسب إلى السنة. نعم. نعم. الخطأ ايه؟ نعم، ذكر طرق تقريبا، لكن هو الاصل الطرق. تشوف الحاشية ايه ايه نعم نعم ايه ولم يرى مالك وعامة العلماء نعم يعني عند من صح الحديث يخط او يكون يخط خطا ان هذا من ماذا كما قلنا من الامور التي تفعل لا بحسب نسبتها الى السنه الا بقى من صح يحسن حديث زي الحافظ لما حسنه يقول بدلالته لكن وحينئذ لا يكون عند الاختيار يعني لا اترك عمودا او سترة موجوده واخط خط انما هذا يكون عند ماذا عند عدم وجود ستر نعم نعم العلماء يعني يستحبون الإنسان يكون ناحية عن العمود يمينا شمالا ولا يصمد إليه هكذا فيها أثر لكن إذا صح نعم لأن فيها ضعف أظن أي نعم اي نعم
قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو القرشي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب وإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم نقص واحدة في الثالثة
اي نعم يعني يكون تاما فيكون 30 أو ناقصا فيكون 29 ولا يكون لا 28 كما يحصل في الأشهر النصرانية ولا 31 إنما بين 30 وبين 29 نعم وقوله إن أمة أمية لا يعارض أن يكون في بعض الأمة من يكتب ومن يقرأ ومن ومن لكن بالاعتبار العام ولا يؤخذ من هذا استحباب الأمية وطلب الأمية النبي يخبر عن هذا وأما أنه تستحب الأمية وتطلب الأمية يعني مطلبا هذا قال به البعض بعض الجهال وليس هذا بصحيح نعم طيب نكتفي بهذا القدر نعم قدم حتى ولو اطلع بس ما ننسب ليه حتى ولو لا يعني هذا الإقرار ونسبة القول إلى الشيخ يعني لا يعني هذا الإقرار لكن أنت بتناقش الكاتب ذاته طيب إن الشيخ قدم الله أعلم الله أعلم اطلع على هذا أم لا هذا واحد اثنين اطلع الشيخ على الأصل لأنه طبيعي لما هينقل هو آثار قد الإنسان يحسن الظن أنت لما تكتب أثار الندى خلاص دي فعلا من مصادره لكن لما ترجع إلى المصدر وجدت هذا الأمر على خلاف وجدت هذا الأمر على خلاف مطلقا فممكن يبقى عذر طيب مع التسليم جدلا أن هذا يكون هو هكذا فلا يتابع نعم وبعدين هب أنه نقل بواسطة افترض يمكن مثلا او اي شيء المهم الان بعدما بين لك وعلمت ان هذا الموضع كيت وكيت علامة الجدال وعلامة التمسك وعلامة 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 تعصب الطلاب خلاص تبين هب انك انت اخطأ انسان ممكن ينقل بواسطة مثلا قد ينقل بواسطة قد يهم إلى آخر ذلك لكن المشكلة أن الواحد من هؤلاء يتورط وإذا بوي له التوريط يثبت على هذا ويطلب بقى الاستدلال على موضع المخالفة هذا غلط نعم نعم نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله أما في الحدود فقد اختلف العلماء في ذلك هل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد أو لا يقبل هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال يقبل ومنهم من قال لا يقبل على الإطلاق، ومنهم من فصل فقال إن قامت قرينة على الكذب في رجوعه فإننا لا نقبل منه الرجوع، وإن لم تقم القرينة فإنه يقبل. مثال ذلك لو قامت قرينة على أنه عذب عند الإقرار بغير حق ثم رجع فهنا نقبل رجوعه، ولو قامت قرينة على أن رجوعه ليس بصحيح بحيث يكون قد وصف القضية فقال مثلا أنا قرأت الباب على هذه المرأة في الساعة الواحدة ليلا ودخلت عليها وفعلت بها الفاحشة وخرجت في الساعة الرابعة ليلا ونمت على سرير صفته كذا وكذا، فقال ثم بعد كل هذا قال رجعت عن إقراري هل نقبله؟ أبدا لا نقبله، لأن هذه قرائن دالة على كذبه في الرجوع. قال ما دليل القائلين بقبول الرجوع فيما يوجب الحد؟ دليلهم حديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه أنهم لما بدأوا يرجمونه وأذلقته الحجارة هرب حتى أدركوه وأكملوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل توبة هذا الرجل فقبول الرجوع كذلك. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم، لأن المقر أراد رفع الحكم من أصله، أما هذا فقد بقي على إقراره بالزنا لكن أراد المخرج بالتوبة فقال هل لا تركتموه إلى آخره. لو أن المقر هذا جاءني وقال أنا أقررت وما زلت على إقراري ولكن دعوني أتوب إلى الله عز وجل ولم تبلغ الحدود إلى السلطان فإننا ندعه ونقول دعوه يتوب فيتوب الله عليه، أما إذا وصلت للسلطان فلا ترفع لأن الله قال إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. على كل حال لا دلالة في حديث ماعز على قبول رجوع المقر، وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة حديث ماعز على ذلك وقال إنه لو قبل رجوع المقر بالحد عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لأن غالب الحدود في الزنا إنما تثبت عن طريق الإقرار، بل أن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة قال إنه لم يثبت الحد بالبينة إلى يومنا هذا، كل الحدود التي أقيمت في الزنا إنما كانت بالإقرار إلى أن قال. فإذا إذا قلنا بأنه لا بد من أن يقيم المقر على إقراره وفتحنا باب الرجوع فإنه لا يمكن أن يقام حد الإقرار على سبيل الوجوب، لأن كل مقر يمكنه أن يرجع لا سيما في عهدنا الحاضر يحبس ويؤقن الرجوع.
يرجع ولو رجع أحسبه على الله، هو من الذي اضطر أن يقر طالما هو الذي أقر على نفسه؟ من الذي اضطر؟ ما اضطر أحد. طيب وإذا رجع رفعنا عنه ثم هو بينه وبين الله كما كان ابتداء بينه وبين الله. أما القول بأننا لا نقبل رجوعه لأنه لو قبلنا رجوع ما أقيم حد، من الذي قال؟ يقام الذي يخاف الله عز وجل ويقر على نفسه لن يرجع، يعني ما أحد اضطر. كيف يكون الإنسان هوى في الإقرار وإنما إقراره يفضي إلى قتله؟ ما يفعل هذا إلا صادق، إلا إذا كنا مثلا قدم مجنون ولا شيء يقول أنا فعلت وما فعل، أنا زنيت وما زنى، لكن واحد يقر معناه أنه هو جاد بنفسه، ولهذا النبي قال في الغامدية أما ترى أنها جادت بنفسها. ولهذا نقول ينظر أن يرجع مقر، لأنه ما اضطره أحد إلى هذا، هذا نحسبه من الصادقين. طب لو افترضنا أن كل مقر لو ألمه ضرب هيرجع، لا تغير الحكم، يبقى إما نأتي ببينة قوية على قبول على عدم قبول رجوعه أو أننا نعمل هذا ونقول بأنه إذا رجع وهو المقر على نفسه فإن هذا يعد شبهة والشبهة يضرأ بها الحد. فقول الذين يقولون يقبل رجوعه لا شك أنه أن هذا القول هو الصحيح، إنما مثلا نقول لو أننا فتحنا هذا الباب لما أقيم حد، هذا يشبه قول مين؟ قول من قال بعدم كفر ترك الصلاة. ليه؟ استدل به يقول ما رأينا أحد من المسلمين ما صلى عليه، مثل ما قال ابن القدامى وغيره، يعني ما رأينا أحد ترك الصلاة لكونه ترك للصلاة، هذا ليس دليلا في المسألة، إنما الدليل النقلي الإجماع إجماع. طب السنة العملية، في فرق بين سنة عملية نعتبر عمل المسلمين دليلا فيها، عمل المسلمين على هذا اللي هو إجماع المسلمين في سنة عملية، وبين واقع عملي، هناك فرق بين سنة عملية وبين واقع. الناس قد يشتهر فيها المخالفة اشتهارا لا ينكره إلا خواص أهل العلم، هل نقول ما رؤي ما رؤي؟ لا. نعم
قال في النهاية على كل حال الإقرار في حق الآدمي لا يقبل الرجوع.
صح ماشي ما في مشكلة، الإقرار في حق الآدمي صح، ده لعاب هذا يقر بعدين يرجع يقول ما يقر، إلا إذا دل الدليل على هذا إنه وهم أو اعتمد على أمور. نعم.
قال وفي حق الله من العبادات الخاصة يقبل الرجوع،
وفي حق
وفي حق الله من العبادات الخاصة يقبل الرجوع لأن هذا شيء بينه وبين الله.
صح.
في الحدود فيه خلاف بين العلماء،
يعني قلنا علي زكاة يا جامع الزكاة تعالى أنا علي زكاة 1000، وبعدين لما جي أخذ قال له والله هذا لا ده أنا ما عليش 1000 خلاص أنا ما كنت أظن وخلاص، نقول لا أنت أقررت خلاص بينك وبين الله أنت حر، ما أحد إذا كنت تتمنع الزكاة أنت حر بينك وبين الله. نعم.
في الحدود فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقبل الرجوع ما لم تقم البينة التي تؤيد رجوعه، بحيث يقيم بين أنه أكره على الإقرار لم يثبت ثبوتا شرعيا تبرأ به الذمة.
إيه يقول والراجح يقبل. والراجح
والراجح أنه لا يقبل الرجوع ما لم تقم بينة تؤيد رجوعه، بحيث يقيم بين
الصحيح العكس يقبل الرجوع، ولو قلنا إذا لم تقم بينة هذا أمر أيضا في نظر، لكن يقبل الرجوع طالما أن الحد ما أقيم إلا بإقراره، إنما من قامت عليه بينة بشهود هذا لا يعتبر نفيه. نعم.
أما حكم الإقرار فإنه يقبل الرجوع لأن أصل إقراره لم يثبت ثبوتا شرعيا تبرأ به الذمة.
نعم يعني يقصد قبل الإقامة الحد، يعني مثلا لو هنا أقر وبعد ما أقر نفى. نعم.